نوقع لغارات الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى لمحافظة ينبع يقدم.
أعتق عبدك بألف، أعتق عبدك بألف، فأعتقه. إذا نظرنا إلى اللفظ هذا عتق، لكن إذا نظرنا إلى المعنى والمقصود فهذا بيع، يعني بعني عبدك بألف وأعتق، فيكون بيعا. ومن هذا يا إخوة المسألة المهمة الدائرة اليوم، وهي مسألة النكاح بنية الطلاق، أن يتزوج رجل امرأة وهو ينوي أن يطلقها بعد مدة، ينوي في نيته ولم يتلفظ، إن تلفظ فهذا متعة وباطل بإجماع أهل السنة، لكن إذا نوى في قلبه، سافر إلى بلد لطلب العلم سنتين أو ثلاث سنين ثم يرجع إلى بلده، فجاء وتزوج من هذا البلد بنية أنه إذا أراد الرجوع إلى بلده يطلقها، هذا النكاح بنية الطلاق بدون اتفاق بين الطرفين ولا تلفظ، مجرد نية في القلب. هذه المسألة يا إخوة اختلف فيها أهل العلم، والجمهور على الجواز، لكن الناس توسعوا فيها توسعا شديدا، أجزم لو أن أهل العلم اطلعوا على هذا لقالوا بتحريمه، فقد بلغنا أن بعض الناس يسافر كل سنة في الإجازة ويتزوج امرأة بنية الطلاق لأسبوع أو أسبوعين، ثم إذا أراد أن يرجع من إجازته طلقها، ثم السنة التالية يذهب ويتزوج أخرى، ثم إذا أراد أن يرجع يطلقها. فهذا ليس المقصود به النكاح، وإنما المقصود به تغطية أمر الزنا في الحقيقة، ولا شك أن هذا لا يجوز، بل بلغنا أن بعض الناس يتزوج في إجازة واحدة أكثر من ثلاث نسوة، يتزوج هذه أسبوعا ثم يطلقها بنية الطلاق، ثم يتزوج ثانية بنية الطلاق لأسبوع ثم يطلقها. والذي أختاره في المسألة أصلا أن النكاح بنية الطلاق لا يجوز أصلا، حتى لو لم يكن على هذا التلاعب الذي ذكرته، أن النكاح بنية الطلاق لا يجوز، لأن القصود مؤثرة في العقود، والنكاح له مقصود شرعي، وهذا لا يقصد المقصد الشرعي، ولأن في هذا ضررا كبيرا بالمرأة، فالمطلقة ليست كغيرها، فكونه يتزوج المرأة والمسكينة تظن أنه يريدها فتوافق على هذا، ثم بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين يطلقها مع علمه، فهذا ضرر مقصود، ضرر مقصود عند العقد، فهذا لا يجوز وهو حرام، وديننا يحرم الضرر. وانتبه يا إخوة، ليس هذا كرجل يتزوج امرأة بنية البقاء ثم يطلقها، لأن الأول الذي يتزوجها بنية الطلاق الضرر مقصود في قلبه عند العقد بخلاف الثاني، ولأن في هذا غشا وكتمانا. نقول يا إخوة، هذه النية التي في القلب إن بينها للمرأة أصبحت متعة، وإن كتمها أصبحت غشا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في البيوع وهي لا تساوي شيئا بجوار النكاح: البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هذا في البيوع. كيف في النكاح؟ يكتم ويكذب على المرأة ويغشها ويتزوجها بنية الطلاق، لا شك أن هذا لا يجوز، لأن الشرع يحرم الغش ويحرم الضرر، ولأن القصود مؤثرة في العقود. ثم سألني سائل مرة عن هذه المسألة، وهو جواب أستعمله فيها وفي مثلها، فقلت له: يا أخي، أترضاه لأختك؟ قال: لا والله. قلت: ترضاه لابنتك؟ قال: لا والله. قلت: إذن كيف ترضاه لأخوات وبنات الناس؟ وهل من خلق المسلم أن يأتي إلى الناس أمرا يكره أن يأتي الناس إليه به؟ لا شك أنه ليس من خلق المسلم. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أن النكاح بنية الطلاق لا يجوز، لما ذكرنا من أن النيات مؤثرة في العقود، ولما ذكرنا من آثار أخرى. بقي عندنا مبحث أثر النية في صحة الأعمال، أثر النية في صحة الأعمال. بمعنى آخر، هل تشترط النية لصحة الأعمال؟ يقول العلماء: الأعمال نوعان، عادات وعبادات. أما العادات فلا يشترط لصحتها النية، كوني أشرب الماء لا يشترط لصحة شرب الماء أن أنوي أنه ماء، هذه نية العمل، يعني لو شربته على أنه ماء فبان عصيرا أو شرابا لا يضر. ولا يشترط أيضا لصحة الشرب أن أنوي التقرب إلى الله لصحته، لا يشترط هذا. العادات لا تشترط لصحتها النيات. وأما العبادات فالعبادات نوعان، والنيات كم نوع؟ كم أنواع النيات؟ أمس ذكرناها. كم أنواع النيات؟ نوعان: نية العمل ونية المعمول له. أما نية العمل فنقول فيها العبادات نوعان: عبادات محضة. ما هي محضة؟ يعني المقصودة لذاتها، ليست وسيلة لغيرها، كالصلاة. وهذه إن كانت لا تلتبس بغيرها، بمعنى لا يوجد ما يشبهها، لا من العبادات ولا من العادات، هي فقط الموجودة، فهذه ليس من شرط صحتها نية تمييز العمل. وأعطيكم مثالا: الأذان لا يوجد إلا الأذان، ليس هناك عادة عند الناس أنهم يقولون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويرفعون أصواتهم أشهد أن لا إله إلا، هذا لا يوجد في العادات، صحيح؟ ولا يوجد أيضا في العبادات، لا يوجد إلا الأذان. في هذه الحال لا يشترط لصحته نية تمييز العمل. لماذا؟ لأنه متميز أصلا، لا نحتاج أن نميزه. قالوا: كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا توجد إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا أننا نتكلم عن نية تمييز العمل. أما إن كانت تشتبه بغيرها فيشترط لصحتها نية التعيين والتمييز، نية العمل. كالصلوات مثلا تشتبه بغيرها، صلاة تشتبه بصلاة، فلا بد عند الصلاة من نيتها. فإذا جئت تصلي العشاء، من شروط صحة صلاة العشاء أن تنوي صلاة العشاء. لكن أذكر بما مضى، وهي أن الأفعال تدل على النيات. فأنت إذا توضأت في بيتك بعدما أذن للعشاء، وخرجت إلى المسجد ووقفت مع المسلمين وصففت في الصف، فأنت نويت العشاء، لا تفتش أكثر من هذا ولا تلتفت إلى وساوس الشيطان. إذن إذا كانت العبادة مقصودة لذاتها وتشتبه بغيرها فيشترط لصحتها نية العمل. النوع الثاني يقولون عبادات ليست محضة. ما المراد بها؟ يعني عبادات هي وسائل لغيرها، هي طريق لغيرها ولا تقصد لذاتها. مثال ذلك الوضوء. الوضوء يا إخوة وسيلة للصلاة أو لقراءة القرآن أو للطواف، لكن لا يوجد في الشريعة أن تتوضأ للوضوء. يعني تقوم مثلا تقول أريد أن أتنفل بالوضوء، فهو وسيلة، وسيلة لأمور. هذه الوسائل إن كانت شرطا لصحة العبادة فتشترط لصحتها نية العمل. إن كانت شرطا لصحة العبادة فتشترط لصحتها نية العمل. يعني مثلا الوضوء، هل هو شرط في صحة الصلاة؟ يعني لو ما توضأ الإنسان وهو قادر على الوضوء هل تصح صلاته؟ لا، لا تصح. إذن يشترط لصحة الوضوء أن تنوي الوضوء عند جمهور أهل العلم. كذلك الغسل من الجنابة، الغسل من الجنابة أليس شرطا لصحة الصلاة؟ بلى، هو شرط لصحة الصلاة. إذن من شرط صحته أن تنويه. مثلا يا إخوة لو أن الإنسان أجنب ثم قام ونسي الجنابة تماما واغتسل للنظافة أو لأنه يريد أن يذهب إلى العمل كالعادة عنده ولم ينوي غسل الجنابة، ثم وهو في العمل تذكر أنه البارحة بعد الفجر مثلا أجنب، فهل يجزئه الغسل؟ نقول لا، لأنه لم ينويه، فيجب عليه أن يغتسل مرة أخرى. إذن الوسيلة يا إخوة إذا كانت شرطا لصحة العبادة فمن شروط صحتها نية العمل. أما إذا لم تكن شرطا فلا يشترط لصحتها نية العمل. ما مثال هذا يا إخوة؟ المشي إلى المسجد إلى الصلاة، أليس المشي إلى الصلاة وسيلة لصلاة الجماعة؟ بلى، وسيلة. طيب لو أن الإنسان لم يمشي إلى المسجد بل كان في المسجد أصلا، هل تصح صلاته أو لا تصح؟ تصح. إذن المشي ليس شرطا لصحة الصلاة. هنا لا تشترط لصحة المشي النية من البيت، بل إذا مشى مثلا من بيته وهو يريد البقالة ثم صرف رأيه وذهب إلى المسجد فمشيه صحيح، لكن هل يثاب عليه؟ هذا باب آخر، لكن الكلام على الصحة. هذا نية العمل، أما نية المعمول له فهي شرط لصحة كل عبادة، فلا تصح العبادة إلا إذا كانت خالصة لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبل، إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وأريد به وجهه. إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وأريد به وجهه. طيب، نأخذ آخر مبحث وهو أثر النية في الثواب والعقاب. هل للنية أثر في الثواب؟ نقول نعم، للنية أثر في الثواب، فكل عبادة لا يثاب عليها الإنسان إلا إذا نوى بها وجه الله. كل عبادة لا يثاب عليها الإنسان إلا إذا نوى بها وجه الله. لو أن الإنسان قام الليل من أوله إلى آخره ولم ينوي بذلك وجه الله لا يثاب عليه. وكذلك كل عادة، كل عادة لا يثاب عليها الإنسان إلا إذا نوى بها وجه الله. ولذلك يا إخوة العلماء يقولون من الناس من يزكو بنفسه حتى تصبح دقائقه قربت، ومن الناس من يغفل عن هذا. كيف؟ الأول ينوي التقرب إلى الله بكل حياته، فمثلا إذا جاء يريد أن يأكل ينوي بالأكل التقوي على طاعة الله فيصبح أكله قربة. الآخر ينوي أن يملأ بطنه، ينوي أن يشبع، لا عليه ولا له، لا ثواب ولا عقاب. الذي يأتي ينام فينوي بنومه أن يستيقظ نشيطا للصلاة، نومه قربة يثاب عليها. والذي ينام يريد أن يرتاح أنوي أن يرتاح، لا له ولا عليه. كل عادة لا يثاب عليها الإنسان ولا تصبح قربة إلا إذا نوى بها وجه الله. هذا شيء. الأمر الثاني، المسلم إذا نوى الخير عازما عليه صادقا فيه ثم منعه منه مانع، ثم منعه منه مانع، واضح يا إخوة؟ إنسان نوى أن يصوم الخميس، نوى أن يصوم الخميس صادقا في نية عازما على هذا، ثم عند الفجر قبل الفجر اتصل به أبوه وقال له أريد أن توصلني إلى المدينة الفلانية، ويشق عليه الصيام فترك الصيام، فهل يثاب؟ العلماء مجمعون على أنه يثاب، لكن اختلفوا في نوع الثواب. ما هو؟ قال العلماء: لا يخلو الحال من أمرين. الأمر الأول أن يكون المسلم معتادا على هذا الخير ثم منعه منه مانع، وفي هذه الحال يكتب له أجره كأنه قد عمله، لحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما حتى يرجع أو يشفى. قالوا: ما دام أنه كان يعمله ثم حبسه المرض أو السفر فإنه يكتب له أجره تماما كأنه يعمله. الحالة الثانية أن لا يكون معتادا عليه، وهذه المسألة المشكلة. ليس من عادته أن يصوم الخميس لكن نوى أن يصوم غدا صادقا في هذا، ثم منعه مانع مرض مثلا، فبماذا يثاب؟ بعض العلماء ومنهم بعض مشايخنا يقولون يثاب حسنة واحدة على نيته، أما العمل فلا. والصحيح من أقوال أهل العلم أن المسلم إذا نوى الخير عازما عليه صادقا فيه ثم منعه منه مانع أنه يكتب له أجر العمل، يكتب له ماذا؟ أجر العمل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند رجوعهم من غزوة تبوك: إن أقواما خلفنا في المدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا. حبسهم العذر، وهذا في الصحيح. إن أقواما خلفنا في المدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا، أي كأنهم يسيرون معنا، حبسهم العذر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، يقول: الذي يأتي إلى فراشه وفي نيته أنه يقوم يتهجد يصلي من الليل فغلبته عينه، فغلبه النوم منعه مانع، كتب له ما نوى. وأصرح من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهو بأفضل المنازل. جيد. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فهما في الأجر سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم ولا يصل فيه رحمة ولا يعرف لله فيه حقا فهو بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، محروق لا مال ولا علم، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهما في الوزر سواء. هؤلاء أربعة نفر. في الدنيا لن تخلو من هذه الأمور الأربعة. الشاهد يا إخوة في الثاني ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، أصلا ما عنده مال، فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فهما في الأجر سواء. ما قال له حسنة واحدة، قال فهما في الأجر سواء. إذن يثاب ثواب العمل. فإن قال لنا قائل فما تقولون في حديث ذهب أهل الدثور بالأجور، هؤلاء الصحابة الفقراء عندما جاءوا يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق، فهل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تكفيكم النية وأنتم وهم في الأجر سواء، أو دلهم على شيء آخر؟ الجواب دلهم على شيء آخر. إذن لو كانت النية كافية لأجر العمل لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تكفيكم النية. قلنا لا، هم ماذا أرادوا؟ أرادوا أن يكونوا كالعاملين سواء بسواء، وهذا لا يكون، لأن كما نلحظ في الحديث الأول ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال في الأول فهو بأفضل المنازل. ليه؟ لأنه عمل ونوى، والذي بعده فأجرهما سواء، فالأول أعلى منه، فلا يستوي الذي ينوي ويعمل والذي ينوي ولا يعمل، فهما متفاوتان في نفس العمل، وإن كان الثاني يثاب ثواب العمل. نعم، نحن نتكلم في أثر النية في الثواب، وقلت إذا نوى المسلم الخير وعمله لا إشكال أنه يثاب على العمل. إذا نوى المسلم الخير ومنعه منه مانع فالصواب من أقوال أهل العلم أنه يثاب ثواب العمل. بقي مسألة، إذا نوى المسلم الخير وتركه لغير مانع فهل يثاب؟ يعني إنسان الليلة نوى أن يصوم الخميس، عزم عزما، ولكنه عندما أصبح قال اليوم أريد أن أرتاح لن أصوم، لم يمنعه مانع، فهل يثاب؟ نقول نعم، فضل الله واسع، يثاب حسنة واحدة، يثاب حسنة واحدة لنيته، لأن النية عمل قلبي وقد عمل فيثاب. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، رواه مسلم وأصله أيضا أصل معناه عند البخاري، إذا كان هذا في الهم وهو دون العزم فما بالك بالعزم، ففضل الله واسع. فلو أن المسلم نوى الخير ثم تركه لغير مانع فإنه يثاب حسنة واحدة. هذا جانب الثواب. بقي جانب العقاب، هل للنية أثر في العقاب سواء في ثبوته أو سقوطه؟ نقول نعم، فكل عمل واجب تشترط له النية ولم توجد فيه يعاقب عليه الإنسان. يعني مثلا الصلاة اشترط لها النية وهي واجبة، فلو أن المسلم لم ينوي الصلاة يعاقب، لأنه واجب عليه أن ينوي. وكل عمل ظاهره القربة نوى به الإنسان غير الله يستحق العقاب، سواء كان واجبا أو نفلا، كل عمل ظاهره القربة نوى به الإنسان غير وجه الله يستحق العقاب، سواء كان واجبا كالصلاة دخل في الصلاة وهو ينوي غير الله، ينوي المدير ولا الرئيس ولا من يكون يستحق العقاب، أو نافلة حتى لو أن الإنسان دخل وصلى نافلة ليست واجبة لكنه أراد بها غير وجه الله يستحق العقاب. فالذي لا يصلي السنة خير من الذي يصلي السنة يريد بها غير وجه الله. وإن كان الاثنان محرومين لكن الثاني أقبح لأنه ينتقل إلى العقاب، والأول الذي يترك السنة يحرم نفسه الثواب. إذن نقول يا إخوة، كل عمل ظاهره القربة ونوى به المسلم غير وجه الله يستحق العقاب. جيد. وكذلك إذا فعل المسلم عملا يستحق العقوبة غير قاصد له فإن العقوبة الأخروية تسقط عنه. الآن يا إخوة، الإنسان إذا أحرم أخذ الشعر حرام أو حلال عليه؟ حرام، محظور. طيب لو أنه نسي وأخذ ينتف في شعره وهو محرم، أو غطى رأسه وهو رجل وهو محرم ناسيا، فعل حراما أو لم يفعل؟ فعل. هل قصد الحرام؟ لا، ناسي، لا شيء عليه في العقوبة الأخروية، لا شيء عليه، يسقط عنه الإثم. وكذلك العقوبة الدنيوية إذا كانت لله، مثل نفس المسألة، إنسان محرم رجل ثم نسي فتطيب، هل قصد أن يتطيب وهو محرم؟ لا، لم ينوي هذا. إذن في هذه الحال لا عقوبة عليه ولا فدية. مسلم يسير وهو محرم، فإذا بمسلم آخر يقول طيبك الله ويطيب لحيته وهو لا يدري. بعض الناس يفعل هذا، تدخل المسجد النبوي أو المسجد الحرام فإذا بواحد يبادرك بالطيب، فلو أن الإنسان وهو محرم دخل المسجد الحرام فإذا برجل يسبق إلى يده بالطيب، هل قصد الطيب؟ ما قصده، فلا إثم عليه ولا فدية. كذلك مثلا لو أن مسلما شرب الخمر جاهلا كونها خمرا، مسلم جاء في بلد من البلدان عطشا ووجد إناء فيه ما يشبه الماء، لأن هناك نوع من المسكرات كأنه ماء، فوجد إناء وفيه ما هو كأنه ماء فأخذه وشربه ظانا أنه ماء فتبين أنه خمر، فإنه لا إثم عليه ولا حد يسقط، لأنه لم يقصده لكونه كان جاهلا. ما الدليل على أنه لم يقصد؟ أنه كان جاهلا أنه خمر. أما إذا كان الحق لآدمي فإن العقوبة الدنيوية لا تسقط، يعني لو أن مسلما أتلف مالا لمسلم وهو لم يقصد إتلافه، جاء بسيارته فضرب في سيارة مسلم وهو لم يقصد ولم يفرط وكان يسير لكن ضرب السيارة، لا إثم عليه. لكن هل نقول لا ضمان عليه؟ لا، عليه الضمان. فعدم القصد لا يسقط حق المسلم بل يبقى حق المسلم. يبقى مسألة مهمة ذكرها بعض أهل العلم وأختارها في الباب، وهي إذا قصد المسلم بالحلال الحرام فهل يستحق العقاب؟ الصحيح أنه يستحق العقاب. يعني مثلا جاء إنسان عكس المثل السابقة فوجد إناء فيه ماء فظنه عرقا، ظنه مسكرا فشربه بقصد أنه المسكر، فهل يستحق العقاب؟ نعم يستحق العقاب، نعم لا حد، لكن يستحق العقاب الأخروي لأنه قصد المحرم فبان على خلاف ظنه، فهو جريء على محارم الله فيستحق العقاب لهذا. ومثله لو أن المسلم تمنى أن يعمل عمل المجرمين فإنه يستحق العقاب لو كان في بيته، فالذي في بيته ويقول لو أن ظروفي كظروف هؤلاء الذين خرجوا على الدولة لكنت مثلهم، يستحق العقاب شرعا كمثلهم. الذي يتمنى وهو في بيته لو كان كهؤلاء الخوارج الذين خرجوا على هذه الدولة وفعلوا الأشياء الإجرامية التي ينكرها كل عاقل يشاركهم في الإثم، والذي يرى المجرمين الذين يسافرون إلى الخارج ويزنون ويفعلون المنكرات ويقول لو أن عندي جوازا لعملت مثل عملهم في نفسه ونيته، أو يتمنى لو أنه مثل الذين يسافرون إلى البلد الفلاني والبلد الفلاني لكن ما في فلوس، فهو يشاركهم في الإثم وهو في بيته. لأن سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهما في الوزر سواء. وهذه قضية مهمة جدا يا إخوة. ولذلك يا عبد الله وطن نفسك دائما على أنك إذا سمعت خيرا تعزم على أن تكون من أهله صادقا، حتى تثاب وأنت على فراشك. ولذلك يا إخوة رب مجاهد وهو على فراشه، ورب حامل للسلاح هو في سلك المجرمين. ولذلك يا عبد الله وطن نفسك على أنك إذا سمعت الخير تعزم على أن تكون من أهل حتى تثاب، وإياك ثم إياك أن تعزم على الشر أو أن تكون مثل أهل الشر، فإن هذا من أسباب العقاب. هذه أيها الإخوة بعض المباحث المهمة العظيمة المتعلقة بالنية، وهي متعلقة بقاعدة الأمور بمقاصدها. وأستميح الإخوة عذرا بالتوقف عندها لأني مضطر للسفر فجر الغد إن شاء الله عز وجل، على وعد إن شاء الله عز وجل. ثم أراد الإخوة أن نكمل شرحها أن نشرحها إن شاء الله عز وجل بعد اتخاذ الإجراءات النظامية في شهر شوال في الخميس والجمعة إن شاء الله عز وجل، على وقت نتفق عليه مع الإخوة، لأن القواعد الخمس الكبرى مهمة لحياة المسلم، كل مسلم عاميا كان أو طالبا علم. أسأل الله عز وجل لي ولكم الرشد والسداد، وأن يوفقني وإياكم إلى محبة السنة حقا وصدقا، وأن يثبتني وإياكم عليها، وأن يكفينا شر الأهواء والأدواء، وأن يجعلنا من الصادقين في القول والعمل، وأن يجمع قلوبنا على ما اجتمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله على محمد.
موقع دراسات الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بمحافظة ينبع يقدم.
أعتق عبدك بألف، أعتق عبدك بألف، فأعتقه. إذا نظرنا إلى اللفظ هذا عتق، لكن إذا نظرنا إلى المعنى والمقصود فهذا بيع، يعني بعني عبدك بألف وأعتق، فيكون بيعا. ومن هذا يا إخوة المسألة المهمة الدائرة اليوم، وهي مسألة النكاح بنية الطلاق، أن يتزوج رجل امرأة وهو ينوي أن يطلقها بعد مدة، ينوي في نيته ولم يتلفظ، إن تلفظ فهذا متعة وباطل بإجماع أهل السنة، لكن إذا نوى في قلبه، سافر إلى بلد لطلب العلم سنتين أو ثلاث سنين ثم يرجع إلى بلده، فجاء وتزوج من هذا البلد بنية أنه إذا أراد الرجوع إلى بلده يطلقها، هذا النكاح بنية الطلاق بدون اتفاق بين الطرفين ولا تلفظ، مجرد نية في القلب. هذه المسألة يا إخوة اختلف فيها أهل العلم، والجمهور على الجواز، لكن الناس توسعوا فيها توسعا شديدا، أجزم لو أن أهل العلم اطلعوا على هذا لقالوا بتحريمه، فقد بلغنا أن بعض الناس يسافر كل سنة في الإجازة ويتزوج امرأة بنية الطلاق لأسبوع أو أسبوعين، ثم إذا أراد أن يرجع من إجازته طلقها، ثم السنة التالية يذهب ويتزوج أخرى، ثم إذا أراد أن يرجع يطلقها. فهذا ليس المقصود به النكاح، وإنما المقصود به تغطية أمر الزنا في الحقيقة، ولا شك أن هذا لا يجوز، بل بلغنا أن بعض الناس يتزوج في إجازة واحدة أكثر من ثلاث نسوة، يتزوج هذه أسبوعا ثم يطلقها بنية الطلاق، ثم يتزوج ثانية بنية الطلاق لأسبوع ثم يطلقها. والذي أختاره في المسألة أصلا أن النكاح بنية الطلاق لا يجوز أصلا، حتى لو لم يكن على هذا التلاعب الذي ذكرته، أن النكاح بنية الطلاق لا يجوز، لأن القصود مؤثرة في العقود، والنكاح له مقصود شرعي، وهذا لا يقصد المقصد الشرعي، ولأن في هذا ضررا كبيرا بالمرأة، فالمطلقة ليست كغيرها، فكونه يتزوج المرأة والمسكينة تظن أنه يريدها فتوافق على هذا، ثم بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين يطلقها مع علمه، فهذا ضرر مقصود، ضرر مقصود عند العقد، فهذا لا يجوز وهو حرام، وديننا يحرم الضرر. وانتبهوا يا إخوة، ليس هذا كرجل يتزوج امرأة بنية البقاء ثم يطلقها، لأن الأول الذي يتزوجها بنية الطلاق الضرر مقصود في قلبه عند العقد بخلاف الثاني، ولأن في هذا غشا وكتمانا. نقول يا إخوة، هذه النية التي في القلب إن بينها للمرأة أصبحت متعة، وإن كتمها أصبحت غشا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في البيوع وهي لا تساوي شيئا بجوار النكاح: البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هذا في البيوع، كيف في النكاح؟ يكتم ويكذب على المرأة ويغشها ويتزوجها بنية الطلاق، لا شك أن هذا لا يجوز، لأن الشرع يحرم الغش ويحرم الضرر، ولأن القصود مؤثرة في العقود. ثم سألني سائل مرة عن هذه المسألة، وهو جواب أستعمله فيها وفي مثلها، فقلت له: يا أخي، أترضاه لأختك؟ قال: لا والله. قلت: ترضاه لابنتك؟ قال: لا والله. قلت: إذن كيف ترضاه لأخوات وبنات الناس؟ وهل من خلق المسلم أن يأتي إلى الناس أمرا يكره أن يأتي الناس إليه به؟ لا شك أنه ليس من خلق المسلم. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أن النكاح بنية الطلاق لا يجوز، لما ذكرنا من أن النيات مؤثرة في العقود، ولما ذكرنا من آثار أخرى. بقي عندنا مبحث أثر النية في صحة الأعمال، أثر النية في صحة الأعمال. بمعنى آخر، هل تشترط النية لصحة الأعمال؟ يقول العلماء: الأعمال نوعان، عادات وعبادات. أما العادات فلا يشترط لصحتها النية، كوني أشرب الماء، كوني أشرب الماء لا يشترط لصحة شرب الماء أن أنوي أنه ماء، هذه نية العمل، يعني لو شربته على أنه ماء فبان عصيرا أو شرابا لا يضر. ولا يشترط أيضا لصحة الشرب أن أنوي التقرب إلى الله لصحته، لا يشترط هذا. العادات لا تشترط لصحتها النيات. وأما العبادات، العبادات فالعبادات نوعان، والنيات كم نوع؟ كم أنواع النيات؟ أمس ذكرناها. كم أنواع النيات؟ نوعان: نية العمل ونية المعمول له. أما نية العمل فنقول فيها: العبادات نوعان، عبادات محضة. ما هي محضة؟ يعني المقصودة لذاتها، ليست وسيلة لغيرها، كالصلاة. وهذه إن كانت لا تلتبس بغيرها، بمعنى لا يوجد ما لا يوجد ما يشبهها، لا من العبادات ولا من العادات، هي فقط الموجودة. فهذه ليس من شرط صحتها نية تمييز العمل. وأعطيكم مثالا الأذان لا يوجد إلا الأذان، ليس هناك عادة عند الناس أنهم يقولون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويرفعون أصواتهم أشهد أن لا إله، هذا لا يوجد في العادات صحيح، ولا يوجد أيضا في العبادات، لا يوجد إلا الأذان. في هذه الحال لا يشترط لصحته نية تمييز العمل. لماذا؟ لأنه متميز أصلا لا نحتاج أن نميزه. قالوا كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا توجد إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا أننا نتكلم عن نية تمييز العمل. أما إن كانت تشتبه بغيرها فيشترط لصحتها نية التعيين والتمييز، نية العمل. كالصلوات مثلا تشتبه بغيرها، صلاة تشتبه بصلاة، فلا بد عند الصلاة من نيتها. فإذا جئت تصلي العشاء من شروط صحة صلاة العشاء أن تنوي صلاة العشاء. لكن أذكر بما مضى، وهي أن الأفعال تدل على النيات. فأنت إذا توضأت في بيتك بعدما أذن للعشاء وخرجت إلى المسجد ووقفت مع المسلمين وصففت في الصف فأنت نويت العشاء، لا تفتش أكثر من هذا ولا تلتفت إلى وساوس الشيطان. إذا كانت العبادة مقصودة لذاتها وتشتبه بغيرها فيشترط لصحتها نية العمل. النوع الثاني يقولون عبادات ليست محضة. ما المراد بها؟ يعني عبادات هي وسائل لغيرها، هي طريق لغيرها ولا تقصد لذاتها. مثال ذلك الوضوء. الوضوء يا إخوة وسيلة للصلاة أو لقراءة القرآن أو للطواف، لكن لا يوجد في الشريعة أن تتوضأ للوضوء. يعني تقوم مثلا تقول أريد أن أتنفل بالوضوء، فهو وسيلة، وسيلة لأمور. هذه الوسائل إن كانت شرطا لصحة العبادة فتشترط لصحتها نية العمل. إن كانت شرطا لصحة العبادة فتشترط لصحتها نية العمل. يعني مثلا الوضوء، هل هو شرط في صحة الصلاة؟ يعني لو ما توضأ الإنسان وهو قادر على الوضوء هل تصح صلاته؟ لا، لا تصح. إذن يشترط لصحة الوضوء أن تنوي الوضوء عند جمهور أهل العلم. كذلك الغسل من الجنابة، الغسل من الجنابة أليس شرطا لصحة الصلاة؟ ها؟ بلى، هو شرط لصحة الصلاة. إذن من شرط صحته أن تنويه. مثلا يا إخوة لو أن الإنسان أجنب ثم قام ونسي الجنابة تماما واغتسل للنظافة أو لأنه يريد أن يذهب إلى العمل كالعادة عنده ولم ينوي غسل الجنابة، ثم وهو في العمل تذكر أنه البارحة بعد الفجر مثلا أجنب، فهل يجزئه الغسل؟ نقول لا، لأنه لم ينوه، فيجب عليه أن يغتسل مرة أخرى. إذن الوسيلة يا إخوة إذا كانت شرطا لصحة العبادة فمن شروط صحتها نية العمل، أما إذا لم تكن شرطا فلا يشترط لصحتها نية العمل. ما مثال هذا يا إخوة؟ المشي إلى المسجد إلى الصلاة، أليس المشي إلى الصلاة وسيلة لصلاة الجماعة؟ بلى وسيلة. طيب لو أن الإنسان لم يمشي إلى المسجد بل كان في المسجد أصلا، هل تصح صلاته أو لا تصح؟ تصح. إذن المشي ليس شرطا لصحة الصلاة. هنا لا تشترط لصحة المشي النية من البيت، بل إذا مشى مثلا من بيته وهو يريد البقالة ثم صرف رأيه وذهب إلى المسجد فمشيه صحيح، لكن هل يثاب عليه؟ هذا باب آخر، لكن الكلام على الصحة. هذا نية العمل. أما نية المعمول له فهي شرط لصحة كل عبادة، فلا تصح العبادة إلا إذا كانت خالصة لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبل، إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وأريد به وجهه. إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وأريد به وجهه. طيب نأخذ آخر مبحث وهو أثر النية في الثواب والعقاب. هل للنية أثر في الثواب؟ نقول نعم، للنية أثر في الثواب، فكل عبادة لا يثاب عليها الإنسان إلا إذا نوى بها وجه الله. كل عبادة لا يثاب عليها الإنسان إلا إذا نوى بها وجه الله. لو أن الإنسان قام الليل من أوله إلى آخره ولم ينوي بذلك وجه الله لا يثاب عليه. وكذلك كل عادة، كل عادة لا يثاب عليها الإنسان إلا إذا نوى بها وجه الله. ولذلك يا إخوة العلماء يقولون من الناس من يزكو بنفسه حتى تصبح دقائقه قربات، ومن الناس من يغفل عن هذا. كيف؟ الأول ينوي التقرب إلى الله بكل حياته، فمثلا إذا جاء يريد أن يأكل ينوي بالأكل التقوي على طاعة الله فيصبح أكله قربة. الآخر ينوي أن يملأ بطنه، ينوي أن يشبع، لا عليه ولا له، لا ثواب ولا عقاب. الذي يأتي ينام فينوي بنومه أن يستيقظ نشيطا للصلاة، نومه قربة يثاب عليها. والذي ينام يريد أن يرتاح أنوي أن يرتاح، لا له ولا عليه. كل عادة لا يثاب عليها الإنسان ولا تصبح قربة إلا إذا نوى بها وجه الله. هذا شيء. الأمر الثاني، المسلم إذا نوى الخير عازما عليه صادقا فيه ثم منعه منه مانع، ثم منعه منه مانع، واضح يا إخوة؟ إنسان نوى أن يصوم الخميس، نوى أن يصوم الخميس صادقا في نية، عازما على هذا، ثم عند الفجر قبل الفجر اتصل به أبوه وقال له أريد أن توصلني إلى المدينة الفلانية، ويشق عليه الصيام فترك الصيام، فهل يثاب؟ العلماء مجمعون على أنه يثاب، لكن اختلفوا في نوع الثواب، ما هو؟ قال العلماء لا يخلو الحال من أمرين: الأمر الأول أن يكون المسلم معتادا على هذا الخير ثم منعه منه مانع، وفي هذه الحال يكتب له أجره كأنه قد عمله، لحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما حتى يرجع أو يشفى. قالوا ما دام أنه كان يعمله ثم حبسه المرض أو السفر فإنه يكتب له أجره تماما كأنه يعمله. الحالة الثانية أن لا يكون معتادا عليه، وهذه المسألة المشكلة، ليس من عادته أن يصوم الخميس لكن نوى أن يصوم غدا صادقا في هذا، ثم منعه مانع مرض مثلا، فبماذا يثاب؟ بعض العلماء ومنهم بعض مشايخنا يقولون يثاب حسنة واحدة على نيته، أما العمل فلا. والصحيح من أقوال أهل العلم أن المسلم إذا نوى الخير عازما عليه صادقا فيه ثم منعه منه مانع أنه يكتب له أجر العمل، يكتب له ماذا؟ أجر العمل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند رجوعهم من غزوة تبوك: إن أقواما خلفنا في المدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا، حبسهم العذر، وهذا في الصحيح: إن أقواما خلفنا في المدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا، أي كأنهم يسيرون معنا، حبسهم العذر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، يقول الذي يأتي إلى فراشه وفي نيته أنه يقوم يتهجد يصلي من الليل فغلبته عينه، فغلبه النوم منعه مانع، كتب له ما نوى. وأصرح من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهو بأفضل المنازل. جيد. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فهما في الأجر سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم ولا يصل فيه رحمه ولا يعرف لله فيه حقا، فهو بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، محروم لا مال ولا علم، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهما في الوزر سواء. هؤلاء أربعة نفر. في الدنيا لن تخلو من هذه الأمور الأربعة. الشاهد يا إخوة في الثاني ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، أصلا ما عنده مال، فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فهما في الأجر سواء. ما قال له حسنة واحدة، قال فهما في الأجر سواء. إذن يثاب ثواب العمل. فإن قال لنا قائل فما تقولون في حديث ذهب أهل الدثور بالأجور؟ هؤلاء الصحابة الفقراء عندما جاءوا يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق، فهل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تكفيكم النية وأنتم وهم في الأجر سواء، أو دلهم على شيء آخر؟ الجواب دلهم على شيء آخر. إذن لو كانت النية كافية لأجر العمل لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تكفيكم النية. قلنا لا، هم ماذا أرادوا؟ أرادوا أن يكونوا كالعاملين سواء بسواء، وهذا لا يكون. لأن كما نلحظ في الحديث الأول ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال في الأول فهو بأفضل المنازل. ليه؟ لأنه عمل ونوى، والذي بعده فأجرهما سواء، فالأول أعلى منه، فلا يستوي الذي ينوي ويعمل والذي ينوي ولا يعمل، فهما متفاوتان في نفس العمل، وإن كان الثاني يثاب ثواب العمل. نعم، نحن نتكلم في أثر النية في الثواب. وقلت إذا نوى المسلم الخير وعمله لا إشكال أنه يثاب على العمل. إذا نوى المسلم الخير ومنعه منه مانع فالصواب من أقوال أهل العلم أنه يثاب ثواب العمل. بقي مسألة، إذا نوى المسلم الخير وتركه لغير مانع فهل يثاب؟ يعني إنسان الليلة نوى أن يصوم الخميس، عزم عزما، ولكنه عندما أصبح قال اليوم أريد أن أرتاح لن أصوم، لم يمنعه مانع، فهل يثاب؟ نقول نعم، فضل الله واسع، يثاب حسنة واحدة، يثاب حسنة واحدة لنيته، لأن النية عمل قلبي وقد عمل فيثاب. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، رواه مسلم، وأصله أيضا أصل معنى عند البخاري. إذا كان هذا في الهم وهو دون العزم فما بالك بالعزم؟ ففضل الله واسع، فلو أن المسلم نوى الخير ثم تركه لغير مانع فإنه يثاب حسنة واحدة. هذا جانب الثواب، بقي جانب العقاب. هل للنية أثر في العقاب سواء في ثبوته أو سقوطه؟ نقول نعم، فكل عمل واجب تشترط له النية ولم توجد فيه يعاقب عليه الإنسان. يعني مثلا الصلاة تشترط لها النية وهي واجبة، فلو أن المسلم لم ينوي الصلاة يعاقب، لأنه واجب عليه أن ينوي. وكل عمل ظاهره القربة نوى به الإنسان غير الله يستحق العقاب، سواء كان واجبا أو نفلا. كل عمل ظاهره القربة نوى به الإنسان غير وجه الله يستحق العقاب، سواء كان واجبا كالصلاة، دخل في الصلاة وهو ينوي غير الله، ينوي المدير ولا الرئيس ولا من يكون، يستحق العقاب. أو نافلة، حتى لو أن الإنسان دخل وصلى نافلة ليست واجبة لكنه أراد بها غير وجه الله يستحق العقاب. فالذي لا يصلي السنة خير من الذي يصلي السنة يريد بها غير وجه الله. وإن كان الاثنان محرومين لكن الثاني أقبح لأنه ينتقل إلى العقاب، والأول الذي يترك السنة يحرم نفسه الثواب. إذن نقول يا إخوة، كل عمل ظاهره القربة ونوى به المسلم غير وجه الله يستحق العقاب. جيد. وكذلك إذا فعل المسلم عملا يستحق العقوبة غير قاصد له فإن العقوبة الأخروية تسقط عنه. الآن يا إخوة، الإنسان إذا أحرم أخذ الشعر حرام أو حلال عليه؟ حرام، محظور. طيب لو أنه نسي وأخذ ينتف في شعره وهو محرم، أو غطى رأسه وهو رجل وهو محرم ناسيا، فعل حراما أو لم يفعل؟ فعل. هل قصد الحرام؟ لا، ناسي، لا شيء عليه في العقوبة الأخروية، لا شيء عليه، يسقط عنه الإثم. وكذلك العقوبة الدنيوية إذا كانت لله، مثل نفس المسألة، إنسان محرم رجل ثم نسي فتطيب، هل قصد أن يتطيب وهو محرم؟ لا، لم ينوي هذا. إذن في هذه الحال لا عقوبة عليه ولا فدية. مسلم يسير وهو محرم، فإذا بمسلم آخر يقول طيبك الله ويطيب لحيته وهو لا يدري. بعض الناس يفعل هذا، تدخل المسجد النبوي أو المسجد الحرام فإذا بواحد يبادرك بالطيب، فلو أن الإنسان وهو محرم دخل المسجد الحرام فإذا برجل يسبق إلى يده بالطيب، هل قصد الطيب؟ ما قصده، فلا إثم عليه ولا فدية. كذلك مثلا لو أن مسلما شرب الخمر جاهلا كونها خمرا، مسلم جاء في بلد من البلدان عطشا ووجد إناء فيه ما يشبه الماء، لأن هناك نوع من المسكرات كأنه ماء، فوجد إناء وفيه ما هو كأنه ماء فأخذه وشربه ظانا أنه ماء، فتبين أنه خمر، فإنه لا إثم عليه ولا حد يسقط لأنه لم يقصده لكونه كان جاهلا. ما الدليل على أنه لم يقصد؟ أنه كان جاهلا أنه خمر. أما إذا كان الحق لآدمي فإن العقوبة الدنيوية لا تسقط، يعني لو أن مسلما أتلف مالا لمسلم وهو لم يقصد إتلافه، جاء بسيارته فضرب في سيارة مسلم وهو لم يقصد ولم يفرط وكان يسير لكن ضرب السيارة، لا إثم عليه. لكن هل نقول لا ضمان عليه؟ لا، عليه الضمان. فعدم القصد لا يسقط حق المسلم بل يبقى حق المسلم. يبقى مسألة مهمة ذكرها بعض أهل العلم وأختارها في الباب، وهي إذا قصد المسلم بالحلال الحرام فهل يستحق العقاب؟ الصحيح أنه يستحق العقاب. يعني مثلا جاء إنسان عكس المثل السابقة فوجد إناء فيه ماء فظنه عرقا، ظنه مسكرا فشربه بقصد أنه المسكر، فهل يستحق العقاب؟ نعم يستحق العقاب، نعم لا حد، لكن يستحق العقاب الأخروي لأنه قصد المحرم فبان على خلاف ظنه، فهو جريء على محارم الله فيستحق العقاب لهذا. ومثله لو أن المسلم تمنى أن يعمل عمل المجرمين فإنه يستحق العقاب لو كان في بيته، فالذي في بيته ويقول لو أن ظروفي كظروف هؤلاء الذين خرجوا على الدولة لكنت مثلهم، يستحق العقاب شرعا كمثلهم. الذي يتمنى وهو في بيته لو كان كهؤلاء الخوارج الذين خرجوا على هذه الدولة وفعلوا الأشياء الإجرامية التي ينكرها كل عاقل يشاركهم في الإثم، والذي يرى المجرمين الذين يسافرون إلى الخارج ويزنون ويفعلون المنكرات ويقول لو أن عندي جوازا لعملت مثل عملهم، في نفسه ونيته، أو يتمنى لو أنه مثل الذين يسافرون إلى البلد الفلاني والبلد الفلاني لكن ما في فلوس، فهو يشاركهم في الإثم وهو في بيته، لأن سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهما في الوزر سواء. وهذه قضية مهمة جدا يا إخوة، ولذلك يا عبد الله وطن نفسك دائما على أنك إذا سمعت خيرا تعزم على أن تكون من أهله صادقا، حتى تذاب وأنت على فراشك. ولذلك يا إخوة رب مجاهد وهو على فراشه. ورب حامل للسلاح هو في سلك المجرمين. ولذلك يا عبد الله وطن نفسك على أنك إذا سمعت الخير تعزم على أن تكون من أهل حتى تثاب. وإياك ثم إياك أن تعزم على الشر أو أن تكون مثل أهل الشر، فإن هذا من أسباب العقاب. هذه أيها الإخوة بعض المباحث المهمة العظيمة المتعلقة بالنية، وهي متعلقة بقاعدة الأمور بمقاصدها. وأستميح الإخوة عذرا بالتوقف عندها لأني مضطر للسفر فجر الغد إن شاء الله عز وجل، على وعد إن شاء الله عز وجل ثم أراد الإخوة أن نكمل شرحها، أن نشرحها إن شاء الله عز وجل بعد اتخاذ الإجراءات النظامية في شهر شوال في الخميس والجمعة إن شاء الله عز وجل، على وقت نتفق عليه مع الإخوة، لأن القواعد الخمس الكبرى مهمة لحياة المسلم، كل مسلم عاميا كان أو طالب علم. أسأل الله عز وجل لي ولكم الرشد والسداد، وأن يوفقني وإياكم إلى محبة السنة حقا وصدقا، وأن يثبتني وإياكم عليها، وأن يكفينا شر الأهواء والأدواء، وأن يجعلنا من الصادقين في القول والعمل، وأن يجمع قلوبنا على ما اجتمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله على محمد.